الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية أي ما جاء في سبب نزول هذه الآية في تفسيرها، مما يدل على بطلان التعلق على الأنبياء والأولياء والصالحين. فهذا الباب مثل الأبواب السابقة في بيان بطلان الشرك ورد شبه المشركين الذين يتعلقون على المخلوقين ويدعونه من دون الله ويستغيثون بهم ويزعمون انهم يقضون حوائجهم ويجيبون دعاءهم وطلباتهم. فهذه الآية يفسرها سبب النزول الذي أنزلت من أجله، وهو ما في الصحيحين عن ابن المسيب أو سعيد ابن المسيب بن الحجم ابن أبي أمية المخزومي. وكان سعيد من سادات التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في الدنيا في زمن التابعين، وهو عالم المدينة. وأبوه المسيب صحابي، وجده حزن صحابي أيضا، فهو تابعي وأبوه صحابي وجده صحابي رضي الله تعالى عنه. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي لما قربت وفاته وظهرت عليه علامات الموت، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الملاك. فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كفل، والذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب. فإن والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطلب، مات والرسول صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، فولد الله عليه وسلم فكفله جده عبد المطلب. ثم لما حضرته الوفاة عهد به إلى ابنه أبي طالب، فكفله أبو طالب أحسن كفالة وأحسن إليه. ولما بعث صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب يحميه ويدافع عنه، ووقف منه موقف الصابر المناقض المدافع عنه. وهذا من تسخير الله عز وجل لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب سيدا في قريش، كان اتهامه قريش وتجله، وكان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه على قومه ويقدر على ما يناله في سبيل ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلامه غاية الحفظ. ولهذا لما حضرته الوفاة حفظت النبي صلى الله عليه وسلم شفق عليه، ومن باب رد الجميل إليه وحاول صلى الله عليه وسلم أن يسلم وأن يموت على التوحيد. فقال فجاءه صلى الله عليه وسلم وعنده رجلان، أحدهما عبد الله بن أبي أمية عم سعيد بن المسيب، والثاني أبو جهل بن هشام، وكلاهما من بني مخزوم. وكان حضرة سوه وجلساء شر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، هذه كلمة استعفاف وكلمة يعني تأدب معه وتلطف، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية يتلطف مع المدعو، خصوصا إذا كان من أقاربه، فإن أقاربه أولى بدعوته وأولى بحرصه على هدايته، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بأبيه: يا أبت يا أبت يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إلى أن يستعطفه بقوله يا أبت. فينبغي للداعي أن يكون كذلك مع أقاربه ومع غيره من المسلمين، تلطف، أقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: يا عم قل لا إله إلا الله. يجوز أن تقول يا عمي ذكر، ويجوز أن تقول يا عم على قطع الإضافة. الكسر إشارة إلى الجهة المكلوفة، ولا عمرو يقولون على لغة من لا ينقدر، أي مبنى على الضرب لأنه غير مضاف. قل لا إله إلا الله، أي تلفظ بها، انطق بها كلمة. هذا بدل من لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله في محل مكتوب، يعني لا إله إلا الله جملة في محل لفظ نقول القول. لا كلمة بدل هنا وبدل المنصوب منصوب لا إله إلا الله تسمى كلمة كلمة الإخلاص. كلمة التوحيد كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى هي كلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الكلمة ما طلب منه شيئا يشق عليه ولا سيما وأنه في هذه الحالة أراد أن يخفف عنه الطلب كلمة أحاجة أو أحاجة أحاجة على النص جواب الطلب وأحاجة فعل مضارع مرفوع إذا أدر عن النص والجهل ويقول استئناف كلام استئناف كلام أحاجة أو أحاجة لك بها عند الله.
أبو عيسى محمد بن عيسى من سورة الترمذي أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب الحاء وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مسعود بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هل ماذا في حديثه إلا بطهور؟ قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس وأبو المليح بن أسامة وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. باب لا جاء في كل الطهور.
وهو
أنه لو قالها فمعنى تبرأ من عبادة الأصنام لأن كلمة لا إله إلا الله تنفي وتبطل عبادة الأصنام فهم يمتنعون من قولها من أجل ذلك لأنها ليست مجرد لفظ يقال للسان بل لها معنى وهو ترك عبادة الأصنام. ولهذا لما قال لهم الله سبحانه قولوا لا إله إلا الله قالوا وجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاء يعني يريد منا أن لا نعبد إلا إلها واحدة ونترك الأصنام. وكذلك قوله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يسألون إن كلمة لا إله إلا الله يلزم منها ترك الآلهة غير الله جل وعلا هذا وهم مشركون. وهؤلاء الذين يعبدون القبور الآن ومنهم علماء لا يسألون على لا إله إلا الله ولذلك يقولونها وهم يعبدون القبور. لا فهموا منها أنها تنفي عبادة القبور وأنها تبطل عبادة القبور. هذا من العجب أن المشركين الأولين يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنها تبطل عبادة القبور وأن من قالها يلزمه أن يترك عبادة غير الله عز وجل، فلذلك أبوا أن يقولوا. وهؤلاء يقولونها بالآلات ولكنهم يناقضونها بالأفعال، فيدعون الموتى ويستغيثون بالموتى، يطوفون بالأضرحة ويذبحون وينذرون ويحجون للقبور. وما فهموا أن عملهم هذا تبطله لا إله إلا الله الذي يقولون. هذا من العجب العجاب. قال الله قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، أي أنك إذا قلتها معناه أنك رغبت عن ملة عبد المطلب أبيك. هذا يريدون الاستعطاف وأنه لا يجوز له أن يخالف ملة عبد المطلب، يدعون أن في هذا عيبا لعبد المطلب. هذا من باب إثارة النبوة الجاهلية، كانت النقوة الجاهلية فيه وقوف دين أبيه فتقوم إدارة النقوة الجاهلية والعياذ بالله. ولهذا هو يقول في شعره: ولقد علمت بأن نبينا محمد من خير أجلاب الفريدة فيها، لولا الملامة أو حذار مسبة فرأيتني سمحا بذلك مبينا. وما ترك التصريح والنصر بلا إله إلا الله إلا لأنه يحذر مسبة قريش أو ملامة قريش على ما هو هذا من حمية الجاهلية، جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. حمية الجاهلية هي الحمية للباطل، وهم يعرفون أنه باطل لكن لا يتركونه حمية لقوله. فهذا فيه ضرر الحمية الجاهلية، وأن الإنسان لا يترك الحق من أجل قوله أو من أجل بلده أو من أجل مشائخه إذا كانوا على ضلال، لا تأخذه الحمية الجاهلية أن يترك الحق حمية لقوله أو بلده أو جماعة، بل يجب عليه اتباع الحق. هذا هو شأن المؤمنين الصادقين. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشرط صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الداعية لا يهد، الذي يدعو إلى الله لا يهد، بل يكلف هذه الدعوة ولو لم يستجب له من أول مرة أن يكمل الدعوة ولا يجب. فهذا فيه منهج الدعوة إلى الله عز وجل، خذوا منهج الدعوة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تأخذونها من الحزبيات والجماعات والاصطلاحات البشرية، خذوا منهج الدعوة من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الصحيح. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن كان يرجو الله اليوم الآخر، ذكر الله كثيرا. أعاد عليه صلى الله عليه وسلم ولم يذهب، فأعاد أي الرجلان أعاد عليه قوله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نكتب المشركون يصرون والعياذ بالله على عنادهم وعلى حميتهم الجاهليه. فعاد عليه مقالته القديمه غيره على الشرك، غيره على دين عبد المطلب، فقال أبو طالب في النجم في الرمق الأخير آخر كلمة قالها قال هو على ذلة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هو على ذلة عبد المطلب جاء بضمير الغالب إقرار للفظ المتكلم أن يقول أنا ولربما أن أبا طالب قال أنا لكن الراوي طرفها إلى ضمير الغالب إقرارا له قال هو على ذلة عبد المطلب وأبى يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك. فهذا فيه دليل على أن أبا طالب مشرك أنه مات على الشرك وعلى أن عبد المطلب مشرك وعلى أن أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم مشركون ردا على الرافضة الذين يقولون يدعون إسلام أبي طالب وألف بعضهم كتابا سماه أبو طالب مؤمن قريش والشيعة يدعون إسلام أبي طالب وإسلام عبد المطلب وإسلام أجداد النبي صلى الله عليه وسلم بل والمخلفون غير الشيعة يدعون ويقولون ما يليق بالرسول يكون من أولاد كفار هذا لجهله هذا لجهله وإلا فإبراهيم عليه السلام أبوه كافر إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام أبوه كافر هذا صريح القرآن من تبرع إبراهيم له وعداوته له لما تبين له أنه عدو لله تبرع إبراهيم الخليل أبو الأنبياء أبو كافر وما ضره هذا نوح عليه السلام ابنه كافر أبى أن يركب مع أبيه السبيلة وأبوه يقول له ولا تكن مع الكافرين فأبى هو ولد نبي ولد نوح عليه أول الأنبياء ولا يستغرب أن يقول أبو النبي كافرا أو ابنه كافرا ليس بمستغرب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقطع شفقته على عمه وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك من حرصه صلى الله عليه وسلم على رد الجميع مع عمه الذي دافع عنه وحماه قال لا أستغفرن لك يعني بعد موته ما لم أنه عنه. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعلى إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يصنع. لما نزلت هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا سابقوا المشركين فأسف ناس إلى الصحابة لأنهم كانوا يستغفرون لآبائهم فخافوا أن يعاقبوا بفعل هذا فبين لهم أن هذا أمر غير جائز فخافوا أن يضرهم هذا الاستغفار لهذا فأنزل الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون أي أن ما فعله الإنسان قبل أن يتبين له الحق أو لا يوافق أو فعلوا هذا قبل أن ينهوا عنه بالاستغفار هذا لا يضرهم فقد علهم الله سبحانه وتعالى لأن ذلك لا يضرهم لأن هذا قبل البعث ما ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته. الله جل وعلا لا يعجل قبل إقامة الحجة، فهذا عذر لهم فيما فعلوه ودفع لما حصل لهم من الندم والخوف مما فعلوا أنه لا يؤاخذون على ما سبق. فهذا فيه تحريم الاستغفار للكفار والترحم عليه، وأنه لا يجوز للمسلم أن يترحم على أمراض الكفار ولو كانوا أولي قرب، لو كان أباء أو ابن أو أخاه أو ابن العم، ولو كانوا أولي قرب. فكيف الاستغفار للأباعد؟ لا يجوز الاستغفار للكفار ولا الأحياء ولا الأموات. الحي لا تستغفر له على شيء، لا تقول غفر الله لك، ولكن كل حجاب الله ادعو له بالهداية. وأما الاستغفار فلا يجوز للمسلم سواء كان حيا أو ميتا، إنما الاستغفار للمؤمنين، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فلا تستغفر للمشرك والكافر سواء كان حيا أو ميتا، لكن الحي تدعو له بالهداية فالله يهديه ويوفقه لقبول الحق ويقيم. لا تقول المغفور له او المعصوم فلان وهو مشرك او كافر، حرام هذا. وانزل في ابي طالب، انزل في ابي طالب: انك لا تهدي من اسلمت، انك يا محمد يا أيها الرسول لا تهدي بداية التوفيق والقبول من أحببت من عملك أو غيرك، ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق والقبول، هذه بيد الله جل وعلا لا يملكها غير الله. وأما هداية الدلالة والإرشاد والدعوة فهذه يملكها الرسول، يملكها الدعاة إلى الله: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله، يعني تدل عليه وترشد إليه. وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم وبينا لهم الحق. وأما ثمود فهديناهم أحب العمى على الهدى، هديناهم يعني دللناهم على الحق وبيناه لهم ولم يبق به خطأ عليهم على بواسطة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. الهداية هدايتان: هداية يملكها الدعاة إلى الرسل والدعاة إلى الله، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان: فإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق من يهدون. هذه هداية الدلالة. وأما هداية التوفيق وبعد الإيمان في القلوب فهذا لا يملكه إلا الله، لا يملكه الأنبياء ولا غيرهم من باب أولى، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فنحن علينا الهداية الأولى، هداية الجلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق فهي على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا عليم حكيم، لا يضعها إلا في من يعلم أنه يصلح له. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله حكيم يضع الأمور في مواضعه، يضع الهداية في من يصلح له، حكيم عليم سبحانه وتعالى. إن لا تهدي من أحببت، يبقى كلمة من أحببت. من المعلوم أن المؤمن لا يجوز غير أن يحب الكافر، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب وهو مشرك، فلا تهدي من أحببت. هذا عنه جوابان. الجواب الأول، من أحببت هداية، فالمشروع المحلوم، إنك لا تهدي من أحببت هدايته، لا بد من هذا التقديم. هذا الجواب وهو الأولى. والجواب الثاني، أن المراد في المحبة هنا المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية، فالإنسان يحب قرابته محبة طبيعية لا محبة دينية. المحبة الدينية لا تجوز إلا للمؤمنين، أما المحبة الطبيعية الإنسان بطبعه يميل إلى أقاربه ولو كانوا كفار، يميل إلى قبيلته ويميل، هذه محبة طبيعية لا يواقع عليها الإنسان. أما الممنوع مع الكفار فهو المحبة الدينية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواجهون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. مراد المودة هنا المودة الدينية. فهذه القصة العظيمة ونظر الآيات المتعلقة بها تدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى، بطلان التعلق على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كجلد الرزق، دفع الضرر، شفاء المرض، هداية القلوب، إنزال الغضب، غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله. هذا لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز طلبه من غير الله. إذا كان هذا لا يجوز في حق الأنبياء وفي غيرهم من باب أولى. المسألة الثانية، فيها مشروعية زيارة المريض ولو كان كافرا، فإن كان المريض مؤمنا فلأجل توطينه وتوسيع الأمر عليه وتذكيره بالشهادة، لأن المريض يحتاج إلى من يحضره ويؤنسه ويوسع عليه الأمر ويبشره، وإن كان كافرا فمن أجل دعوته إلى الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زار عمه أبو طالب بدعوته إلى الله، وزار يهوديا، زار غلاما يهوديا للصلاة فدعاه إلى الله فاستجاب وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن على الإسلام. وزيارة المريض مشروعة ولو كان كافرا من أجل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا ثالثا، في ضرر ولساء السوء، فيجب على الانسان ان يتجنب ولساء السوء وان يحذر منه، لانهم يضرونه الى الشر ولا يصحب الا الاخيار. يقول الناظم، الى صحبت قوما فاصحب خيارهم ولا تصحب الارض فتردى مع الرجل. ويقول الاخر، عن المرء لا تسل وسل عن قليله، وكل قليل بالمقارن يبتد. فهؤلاء الجلساء أثروا على أبي طالب ومات على الشرك. فهذا فيه ضرر مجالسة أهل السوء وقرناء السوء. رابعا، الحديث دليل على تحريم الاستغفار للمشركين رحمة عليه، وإنما هذا خاص بالمؤمنين. سواء كانوا أحيانا أو أمراض لا يستغفر لهم. الاستغفار للمشركين لا يقبله الله ولو كان من النبي. النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لعمه فلم يستجب له صلى الله عليه وسلم. فلا استغفار للمشركين لا يقبله ولو كان المستغفر من الأنبياء الصالحين. ذلك الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا فيه خطر الشرك والعياذ بالله. خطر الشرك خمسا في الحديث التنبيه على حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة. فلو أن أبا طالب قال لا إله إلا الله لختم له بخاتمة خير ودخل الجنة، ولما لم يقلها صار على ملة عبد المطلب على ملة المشركين من أهل النار. ففيه أهمية الخاتمة وأن الأعمال بالخواتيم، فيجب على المسلم أن يكثر من سؤال الله حسن الخاتمة. المسألة الثالثة فيها دليل على بطلان قول الرافضة الشيعة في إسلام أبي طالب. حديث صحيح وهو في المتفق عليه في الصحيحين أنه مات على الشرك وهم يقولون لا أبو طالب كفر، يدعون إسلام أبي طالب وإسلام عبد المطلب. الحديث دليل على كفر الاثنين، كفر أبي طالب وكفر عبد المطلب. المسألة السابعة فيه خطورة الحمية الجاهلية لجيل الآباء والأجداد، لجيل الآباء والأجداد، وأن الإنسان لا يتعقب لمذهب آبائه وأجداده وأهل بلده مشايخه من يعظمهم من إذا كان مخالفا للحق. إذا كان هذا مخالفا للحق فإنه منه على الكفر والعياذ بالله، خروج من الملة إذا احتمى له وسافر عنه. وما هلكت الأمم إلا بهذا، كلهم يحتجون بما عليهم آباؤهم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا ما وجدنا عليه آباءنا. كذلك ما أتى كذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وإنا على آثارهم مهتدون. هذه حجة المشركين، يتلون بما عليه الآباء ويتركون ما جاء في الرسل. فرعون قال لموسى ما بال القرون الأولى، تجعل موسى يدعو إلى التوحيد وعبادة الله وهو يحتج بما عليه القرون الأولى. أبد هذه حجة المشركين مضطردة عندنا، الاحتجاج بما عليه الآباء والأجداد. وهذه هي التي أهلكت الأمم. الإنسان يتبرى بهذه الحجة، الإنسان هدفه الحق، هدف الإنسان الحق والنجاة من النار. فإذا رأى أن من يعظمهم رآهم على الباطل يتعقب له. فلا تأخذه الحمية الجاهلية لنصرة مذهبه ترك الحق وهو يعلمه. هذا هو الذي أهلك الأمم السابقة، عارض الأنبياء لهذه الحجة. ولهذا يسميها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يسميها الحجة الملعونة. هذه هي الحجة الملعونة التي هي من أعظم مسائل الجاهلية والعياذ بالله، احتجاج بما عليه الآباء والأجداد وترك الحق تعصبا وحمية لهم ولمن أهل. وهذا يشمل كل من تعصب لباطل فإنه يشمله. لا يجوز للمسلم أن يتعصب للباطل، بل إذا تبين له الحق وجب عليه المبادرة إليه ولو كان الحق مع أعداء، ولو كان الحق مع أعداء، لأنه ما هو قصده الرجال وقصده الناس، قصده الحق. والحق ضال المؤمن أن وجده أخذه. هذا من حقيقة باب عظيم وفيه رزق عجيب، رزق العزيزة. المسألة الثانية هي أن الهداية التي هي هداية القلوب أنه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما هداية الدلالة والإرشاد هذه يستطيعها الدعاء إلى الله عز وجل. نعم.
هذه المسائل الأولى تسليم قوله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء. وله الحكمة البالغة
هداية الدلالة وعلى الله هداية التوفيق. نعم.
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة.
ولهذا قال وهو أعلم بالمهتدين، فلا يضع الهداية إلا بمن يصلح لها، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فمن آثر الحق وقبله اصطفاه الله، ومن أعرض عن الحق وتعصب للباطل أضله الله عقوبة له.
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
ليس عليك هداهم يعني هداهم هدى الهداية قلوبهم أبي إلى الله جل وعلا.
وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت والمنفي ها هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه.
هذا
هداية
الدلالة
ولا شرع. قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله في الصحيح أي الصحيحين. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزم ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل.
نعم أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، لأنه لا يمسك إلا عن أبي وهب، يعني ما يكون الصحابي معلوم، الصحابي الذي أرسل عنه معلوم.
وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80. ذلك جده حسن صحابي استشهد باليمامة قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها،
يعني وليس الوفاة التي هي الغرفة
لأن هي لا تقبل الله يقبل توبة العبد ما له هذا. فقوله حضر أبا طالب يعني الوفاة يعني علاماتها وأماراتها في وقت تقبل فيه التوبة. قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المسيد حضر مع الاثنين فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي،
يعني لا يكونون ثلاثة، يكونون المخزوميون الذين حضروا ثلاثة منهم والد سعيد بن مخزومي ومخزوم مخاطر من قريش. نعم.
وكان الثلاثة إزاك كفارا فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران،
أسلم أبو سعيد وأسلم عبد الله من أبي أمي.
قوله يا عم قل لا إله إلا
الله. أما أبو جهل الذي سمينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عون هذه الأمة هذا قتل في وقعة بدر.
قوله يا عم قل لا إله إلا الله أمره بقولها لعلم أبي طالب بأنها دلت على نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده.
أبو طالب يعرف معناها، يعرف معناها صرف عبادة الأرض وإفراد الله بالعبادة، دل على أن المشركين يعرفون معناها وأن المتأخرين من المنتسبين للإسلام أصحاب الأضرحة لا يعلمون معنى لا إله إلا الله ويظنون أنه يكفي قوله، أو بعضهم وهم كثير من علماء السلام يفسرونها بتوحيد الربوبية لا إله إلا قادرة على الاختراع والخلق إلا الله توحيد الربوبية ما جاء بشيء وهي إنما هي توحيد الألوهية قلب الله للعبادة لا إفراد الله من الخلق والرزق واللحية والنفس هذا المشركون معترفون به. يعني سبحان الله عمل مصاري وعمل تقييد العمل لا يقول الإنسان ما هذا بعيد، هم علماء متبحرون في النحو في الزفر وفي علم المنطق وعلم الكلام مثال العلوم إلا التوحيد لهم رحلوا فيه جدا علم التوحيد ظهروا، وهذا يا أخوان مما يبعث على الاهتمام بعلم التوحيد الناس تساهلوا فيه الآن الناس تساهلوا الآن في علم التوحيد بل منهم من يحذر منه ويقول الناس مسلمون لا تدخلونهم في التوحيد، الناس مسلمون لا تدخلونهم في التوحيد تدخلونهم في التوحيد، فهؤلاء إنما عرفوا من الجهل بالتوحيد وهم علماء أفاضل خذوا لهم بالعلم قد يكون عالما بالحديث ورجالة عالم بالتفسير عالم بالفقه عالم بالنحو عالم بجميع أنواع العلوم متبحث لكن في التوحيد تجده ضحلة لأنه ما اهتم في التوحيد اكتفى بما وجد عليه مشايخه وأجداده وعماته وخالاته ولا يهم التوحيد. هذه مصيبة الآن عندنا من يقول هذا عهد من يجهد التوحيد دراسة العقيدة ويقول يشغلون الناس والناس مسلمين وأيضا هذا يفرق بين الناس يفرق بين الناس و إذا تفقوا التوحيد والعقيدة تفرق أن نريد الاجتماع اجتماع على غير عقيدة ما هو اجتماع على غير عقيدة ما هو والدان لا يجتمعان. نعم.
فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبرأ منه.
حينما هي مجرد كلمة تقال كلمة لها معنى ولها وجه ولها التزام تتدمر تنفذ وتعملها تقول هذا الإنسان تعمل ما تنفذ بهواك.
وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه
ولذلك عبادة المشركين ومنهم أبو أبو طالب ومنهم أبو عبد المطلب فهم بعثوا فيه الحمية الجاهلية وأثاره في الغيرة الجاهلية. نعم. وهو يقول لولا البلامة أنا وهو صاحب القول لولا البلامة أو حذار مسبة أرأيتني سمحا يعني باتباع محمد صلى الله عليه وسلم أرأيتني سمحا لذلك مهينة. نعم.
وكذلك الحاضر هنا يعلم
هذا يدل على بطلان قول المرجئة يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب لأن أبا طالب وغيره مصدقون بقلوبهم لكن لم يعملوا بهذا ويصدقوا بألسنتهم ويعملون بجوارحهم لم يكونوا مؤمنين لم يفعلوا التصديق بالقلوب. نعم.
وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه ولهذا عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب
هذا في القرآن أئلا لشاعر القرآن هجنا لشاعر كما قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا ويقولون أئلا لشاعر القرآن فهموا أن قولها يلزم من ترك عبادة آلهتهم أجعل الآلهة إله واحدة لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجل فهموا أن تعني إبطال عبادة الأسماء وتفرد العبادة لله فهموا هذا. نعم.
ولهذا عرضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان
هذا في رد على الذين يقولون إن عبد المطلب وأن أجداد الرسول مؤمنون ويستدلون بقوله تعالى وهو الذي توكل على الحي الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين تقلبك بالساجدين يقولون إن هذا أجداد الرسول هو تنقل بأفلامه هذا تفسير الآية في غير معنى تقلبك بالساجدين قيام الرسول في صلاة الليل مع الذين يقومون يصلون الليل الساجدين المرادين الذين يصلون يقومون الليل. نعم. من الملائكة والآدميين لا يزال يعني لا يزال الساجدون موجودين بكل جمال لا تخلو منهم لا يخلو منهم الكون يسجدون لله ويوحدون الله ويسجدون لله عز وجل. نعم. أما المراد من إنجاز الرسول أنهم كانوا ساجدين وكان الرسول يتنقل من صلب إلى صلب السلام
صادق. نعم. لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان.
نعم.
لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك.
نعم. قالوا ملتهم عبادة الأوثان اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وكل بيت من بيوت مكة في الصنم على الكعبة 360 صنما عبادتهم عبادة الأصنام. نعم.
قوله كلمة قال القرطبي في النقد على أنه بدل من لا إله إلا الله
وبدل المنصوب منصوب التوابع الأربعة التي هي النعم والعطف والبدل هذه التوابع. نعم.
ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف.
نعم.
قوله أحاج لك بها عند الله لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها في الإسلام.
نعم.
قوله
فقال
قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى.
نعم.
ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين
هذه الملعونة لفظ الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية حجة الملعونة التي هي حجة المشركين التي يعارضون بها الأنبياء. نعم.
التي يحتج بها المشركون على المرسلين كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى وكقوله تعالى
وعاد صدور اليهود عليه السلام في خلال نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. هذه حجة مضطردة عند
وكقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد
عليه الدعوة من الله أعاد عليه الدعوة إلى الشرك
دعاة التوحيد ودعاة الشرك يتجاذبون. فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم. ففيه معنى قول الناظم إذا ما صحبت القوم أصحب خيارهم.
فلا الذي هو ابن عبد القول الناظم إذا قيل الناظم المراد به ابن عبد القول بمنظومة العادات. ابن عبد القول له منظومة ثانية منظومة الفقه على رغم المقنع ومنظومة الآداب. نعم.
إذا ما صحبت القوم تصحب خيارهم ولا تصحب الأرجى فتردى مع الردي.
نعم.
قوله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ
كان آخر ما قال أنه قال هو على ملة عبد المطلب يعني على الشرك
قسم
له
بالشرك والعياذ. قال الحافظ هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب.
لا.
قال المصنف رحمه الله وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
هذا فيه الرد على من الشيعة الذين يزعمون إسلام أبي طالب وكذلك أسلافه أبوه عبد المطلب وجده
لا. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. اللام لام القسم
هذا من وسائل صلى الله عليه وسلم فيها ما لم أنه عنه فيه التقيد بشرع الله وأنه إذا نهي عن ذلك يمتنع فيه التقيد بالشرع.
قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. اللام لام القسم. قال النووي فيه جواز الحلف من غير استحلال. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام.
وكلاهما كان يؤيد الرسول صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها فتوفوا في عام واحد. فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه من يدافع عنه ويؤنسه ويسري عنه ما يصيبه من هذا قوله. وعلى أثرها خرج إلى الطائف يدعوه إلى الله فشبوه أيضا ورجوه ورموه بالحجارة حتى هدوا عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعرض له الدعاة من الأذى وأن الأنبياء عليه الصلاة والسلام يتعرضون للأذى ويحذرون ويواصلون الدعوة لأن الإنسان ما دام على حق وهو ما يلتفت إلى ما يصيبه. أما إذا كان الإنسان على باطل أو على خطأ ويجب عليه الرجوع. نعم.
قوله فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هو خبر بمعنى النهي.
ما كان هذا خبر وهو بمعنى النهي أي لا تستغفروا.
نعم. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب فإن
هي عامة نزلت في أبي طالب أو هي عامة. نعم.
فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفر
الله في الحديث، قوله في الفاء في الحديث دليل على أنها نزلت بسبب صدقة أبي طالب.
بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء بنزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافاة، لأن الآية الواحدة قد يتعدد نزولها.
نعم، الآية الواحدة قد يتعدد نزولها، تنزل عدة مرات، وقد تتعدد أسباب النزول أيضا كما بينا. والآية من سورة التوبة، سورة التوبة مدنية في غزوة تبوك، غزوة تبوك، لكن لا مانع أن يكون منها آيات نزلت في مكة ثم نزلت في المدينة، قد تنزل الآية مرتين أو ثلاث. نعم.
وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم.
هذه مسألة عظيمة، لا يجوز الاستغفار للمشركين ولا محبتهم ولا موالاتهم ولو كانوا أقرب الناس إلى الإنسان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز زيارة مرضى المبتدعة وأهل الأهواء وعيادتهم، وهل في ذلك توقير لهم؟
لا، زيارتهم لدعوتهم إلى الله وطلب التوبة منهم لا. طيب، إذا كان المشركون يزارون للدعوة إذا كانوا في الموت، زيارة الموت يعني زيارة مرضاهم لأجل دعوتهم، لا. أما زيارتهم من غير دعوة فلا يجوز.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يستدل بهذه القصة على أن النطق بالشهادة يكفي لإسلام الإنسان حتى لو لم يعمل، ويقول طلب من أبي طالب الشهادة، أو طلب من أبي طالب الشهادة وهو يعلم أنه سيموت فلا يعمل، فما الرد على ذلك؟
نعم، هذا صحيح،
إذا
نطق بالشهادة مؤمنا بها معتزوقنا بها معتقدا له ما تمكن من العمل، انه يقول الله للتوحيد ومن اهل الجنه، لانه ما تمكن من العمل. فابو طالب لو نطق بها موقنا بها معتقدا لها صار من اهل الجنه ولو لم يعمل، لانه ما عنده مجال للعمل. اما اللي يقولها في حال الساعه وحال الصحه ويترك الاعمال هذا مرجي، هذا من اقبل المرجي، هذا لا يجوز. لا إله إلا الله تنطوي العلم والعمل والإخلاص، إما الكلمة يقول أو يصير مسلم ولو لم يعمل، لا. حالة الرحمة هي مثل حالة الزيت، أن يقولها عند الموت موقنا بها ويموت عليها يكون لا يستطيع، ويسامح في ترك العمل لأنه ما أنبأ ما قام عنده فرصة معذور، خلاف الذي يترك العمل وهو صحيح ومستقيم ومستطيع للعمل ويتركه جهدا لنفسه، هذا لا ما هو معلوم، هذا من التلبيس على الناس. هذا ليس تعميمه على كل من في حال الصحة أو في حال الموت، هذا تلبيس على الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز أن يقال عن الكافر المغفور له أو المرحوم، فهل يجوز قول ذلك للمسلم؟
لا يجوز للمسلم، لأن هذا كذب، لكن غفر الله له رحمه الله، لكن قول على المسلم أخر، قول المرحوم والمغفور للمسلم أخر، لكن يقال غفر الله له رحمه الله، أما قوله على الكافر لا يجوز مطلقا. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنا في فترة من الزمن في جهل وتشقق، وكان بعض آبائنا وأمهاتنا يعتقدون بالقبور ويتوسلون بها ويذبحون لها وغير ذلك من الأمور الشركية، وقد مات هؤلاء الآباء، فهل يجوز الاستغفار لهم والترحم عليهم؟
لا، إذا كانوا ماتوا على هذه العقيدة وهذا العمل يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله وماتوا على ذلك هم مشركون، لا يجوز لكم الاستغفار لهم والترحم عليهم. هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا يقولون هؤلاء ما فعلوا شيء،
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من معنى قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت يؤخذ أن الداعية يكفي من أن يبلغ الدعوة بدون إلحاح حتى لا يدخل في هذه الآية؟
الإلحاح يلعب، الرسول صلى الله عليه وسلم ألح على عمله في سياق المؤمن عاد عليه، الإلحاح يعني يلعب ولا يلعب.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نحب أبي طالب لما فعله مع الرسول صلى الله عليه وسلم أم نكرهه؟
لا، لا يجوز لنا أن نحبه، مشرك، لأنه مشرك، وما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من تسخير الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا من تسخير الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو الدليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، الله اختار هذا الكافر وحمد على
صدق
صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهل نحزن على وفاة أبي طالب على الشرك؟
ولا نحزن عليه، لا نحزن عليه ولا نحزن.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الداعية يأخذ منهج الدعوة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذها من الحزبيات، فما المقصود بالحزبيات؟ وهل يجوز أن نقتدي بمن يأخذ منهجه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
خذ الحزبيات اللي يضعون لهم جماعات ويضعون لهم منهج ويبايعون عليه، عليه بيعة لما يتعسى ولا يزيد ولا ينقص ولا ولا، وهو ما له أصل في الكتاب والسنة، إنما هو اصطلاحا منهم أنه هو الذي لا يجوز العمل. أما إذا كانوا وضعوا منهجهم على موجب الكتاب والسنة ولم يخالفوا الدفاع والسنه هذا منهج صحيح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين النهي عن ان يقال للميت حال الاحتضار قل لا اله الا الله وبين هذا الحديث؟
لا لنهي عن ان يقال قل لا اله الا الله، بل مطلوب هذا يقتل موتاكم لا اله الا الله، ما في حديث ينهى عن ان يقال للميت قل لا اله الا الله، لقوا موتاكم لا إله إلا الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا نقيد التحريم أو ألا نقيد سبب التحريم بالاستغفار للمشركين لأنه ليس بنافع دون الترحم عليهم، لأن الترحم قد ينفعهم كما خفف الله العذاب عن أبي طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يقيد ابدا، لا يترحم عليهم ولا يتعالى، لان ذلك يدل على ان المترحم عليهم والذي يدعو لهم انه يحبهم بقلبه وانه لا يغار من معهم عليه من الكفر، لا يجوز ذلك، لا ينفرد ولا يليق بالنبي والذين امنوا ويستغفروا للمشركين، ثم تقول لا هذا من قبل ولا خاف الطالب فاقبل يده واخير العذاب عليه، انا خاف من النبي صلى الله عليه وسلم وخاف من هذا المشرك الذي قال الخطا. نعم. الا يقاس عليها غيره؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله سبحانه ليس عليك هداهم، هل المعنى ليس لك هدايتهم؟
ليس عليك هداهم يعني هدى قلوبهم، ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية القلوب، هذه ليست على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجب عليه لأنه ما يستطيع، إنما الذي يجب عليه هدايتهم في الدعوة والإرشاد فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت أنه لا يجوز أن تحكم على الكافر بالنار بعد موته، بحيث إنه لو مات أحد الكفر في هذا الزمان فلا يجوز أن تقول فلان هذا من أهل النار.
من مات على الكفر والشرك نعامله معاملة الكفار والمسلمين، فلا نصلي عليه ولا نغسله ولا نسكنه في مقابر المسلمين، نعامله ولا يرى، لا يريده قريبه المسلم لأنه كافر ما تتعب عنه، نحن نعامله على حكم الظاهر. أما الجنة والنار أجل الله سبحانه وتعالى، ما نعلم ما نعلم، ربما يكون كافر قبل أن يموت، إحنا ما نعلم ولا ندري، لكن الأمر ما ندري عنه نحن مكلفون، ومكلفون بما ظهر لنا وهو الكفر والشرك، فنعامله معاملة المشرك ولا نستغفر له ولا ندعو له، نعامله معاملة المشرك. أما قضية الجنة والنار بإذن الله الذي يعلم سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحدهم إن قولك لولا الله ثم فلان هذا خلاف الأولى، ولولا أن تقول لولا الله فقط، فهل لقوله أصل؟
لا، لولا الله وفلان هذا شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قولك لولا الله ثم فلان هذا توحيد، يعني تجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق مرتبة عليها بكم، فلو لم يشاء الله لم يشاء المخلوق، مشيئة الله هي الأصل، مشيئة المخلوق فرع عنها، هذا هو التوحيد.
وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار يدل على جواز قول المسلم لولا أنا لكان كذا، آمل من فضيلتكم التكرم بالإجابة؟
هذه اللفظة من المشكلة، هذه اللفظة لولا أنا هذه لفظة مشكلة، فاشكال تحقيق نظرية. نعم، على كل حال هي خاصة بأبي طالب وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة النبي لأبي طالب تخفيف العذاب عنه، هذه خاصة للنبي وخاصة لأبي طالب.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكثير من الناس يقولون إن الدين في القلب، وأكثرهم لا يعرفون معنى هذا، فهل يكونون موافقين للمرجئة؟
نعم، هذا هو قول المرجئة، في القلب وليس من شيء، هذا هو قول المرجئة. إذا كان في القلب إيمان ظهر ذلك على الجوارح والأعمال، ولهذا يقول المسيرين رحمه الله، يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتبني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فإذا كان ليس هناك أعمال دل على أن القلب ليس فيه إيمان، وإذا كان هناك أعمال صالحة دل على أن القلب فيه إيمان. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض من الإخوة يجتمعون كل أسبوع، ويكون في هذا الاجتماع شيء من الدروس والمواعظ، وهم قبل البدء للدرس أو الموعظة يقرؤون شيئا من القرآن واعتادوا على ذلك دائما، فما الحكم رعاكم الله لأننا نخشى أن تكون هذه بدعة؟
لا، قراءة القرآن كان الصحابة اجتمعوا يأمرون أحدهم فيقرأ القرآن، وكان المشايخ في هذه البلاد يعرفوا الخليل، كانوا يبدأون جلساتهم للدروس قراءة القرآن، شيء طيب. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على